سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. الفصل السابع إشارة إلى المحمول. إذا قلنا أن الشكل محمول على المثلث فليس معناه أن حقيقة المثلث هي حقيقة الشكل، ولكن معناه أن الشيء الذي يقال له مثلث فهو بعينه يقال أنه شكل، سواء كان في نفسه معنى ثالثا أو كان في نفسه أحدهما. كان الكلام حول الحمد. وقبل الولوج في البحث نذكر إلى نقطة لفت عليها أنظارنا أحد الإخوة الأعزاء. بالنسبة للبحث في الفصل السادس، نحن قلنا أن الدلالة التضمنية والالتزامية مركبة من دلالة وضعية ودلالة عقلية، وقلنا أن هذا يشترط أن ألا يكون اللفظ المستعمل بين الكل والجزء في الدلالة التضمنية أو بين اللازم والملزوم في الدلالة الالتزامية بالاشتراك. ونحن فسرنا هذا المعنى بالاشتراك المعنوي. الاشتراك اللفظي هو أن يكون هناك لفظ واحد يدل على أشياء كثيرة بمعاني متعددة مثل العين. الاشتراك المعنوي هو الذي يدل على بلفظ واحد أيضا على أشياء متعددة ولكن بمعنى واحد مثل الإنسان أو الوجود. هنا تلاحظ أن الاشتراك المعنوي أيضا مشترك لفظي، يعني في كلا الحالتين هناك لفظ واحد، ولكن تارة يدل على أشياء كثيرة بمعنى واحد مشترك لفظي ومعنوي. طبعا لفظي حسب اللغة مو حسب الاصطلاح. وإذا كان يدل بمعاني مختلفة فهذا هو المشترك اللفظي بحسب الاصطلاح. هنا ما هو المقصود؟ نحن نقول أولا قبل أن نبين ما هو المقصود، المقصود هنا الاشتراك اللفظي بالمعنى اللغوي، هذا يقينا، يعني أن يكون المحظور، يعني ملاك المحظورية، أن يكون لفظا واحدا مشتركا بين الكل وجزئه أو بين اللازم وملزومه، سواء دل بمعنى واحد أو بمعنيين ليس لها مدخلية في المحظور، لأننا نريد في الدلالة التضمنية أو الالتزامية أن يكون الانتقال من الكل إلى الجزء أو من الملزوم إلى اللازم انتقال عقلي وليس مطابقي. فنحن إذا استعملنا لفظ واحد فقط في هذا فيما يدل على الكل وعلى الجزء، يعني مشترك بين الكل والجزء، يلزم المحظور إن هذا اللفظ في النتيجة سواء كان مشترك لفظي أو معنوي سيكون الانتقال من الكل إلى الجزء ليس انتقال عقلي، يعني مباشرة سيدل عليه، هم يدل على الكل وهم يدل عليه الجزء سواء بمعنى أو بمعنيين، لا سلامة خلية في المحظور. واضح؟ صارة معنى واحد، مثلا نضرب مثال المعنى الواحد، مثلا مصطلح مثلا تقول القوة، مثلا القوة الحيوانية وهناك القوة النباتية. القوة الحيوانية مثلا القوة اللي هي الإدراكية الوهم والخيال إلى آخره. القوة النباتية مثلا القوة المولدة والمغذية إلى آخره، كما سيأتي إن شاء الله بحث الناس. هذان القوتان متلازمتان، يعني القوة الحيوانية تستلزم القوة النباتية بالضرورة، لأن لا يصح أن يكون هناك حيوان وفي نفس الوقت ليس بنامي ولا متغذي ولا متولد، لازم لهم. ويقال على كليهما القوة بمعنى إيه؟ واحد. القوة يعني مبدأ التغير، مبدأ معنى واحد. وتارة لا يكون مثلا بين اللازم والزوم تباين إيه؟ اشتراك لفظي لا اشتراك معنوي، مثل المثال اللي ضربه هنا، مثلا خصوصا في مثال الشمس. الشمس يقال على الجرم والنور هذا بالاشتراك اللفظي، إذا كنت قلت بالاشتراك معنوي هذا ليس صحيح. إن الاشتراك معنوي بد يكون هناك معنى في نفسه وراء المصادقة، لكن هذا المعنى متعين في مصادقه. فالشمس تقال على الجرم والنور بالاشتراك اللفظي، واضح؟ والنور لازم لليه؟ للجرم. هذا اشتراك لفظي وليس اشتراك معنوي كما قلنا. أما الإمكان فيمكن فيه احنا تكلف وجه من الاشتراك المعنوي، لكن المهم أن لا مدخلية في كون الاشتراك إنما معنوي أو لفظي في المحظورية، واضح؟ وإن كان عند التطبيق على الأمثلة يقع الفرق بلا شك. وأيضا عندما ترجع إلى جوهر نظيف تجد أن الشيخ طوسي رحمه الله عليه استعمل أيضا كلمة اشتراك وسكت فقط، يعني كأنه يرى أن الأصل المحظورية في الاشتراك إن يكون هناك لفظ واحد مشترك بين الكل والجزء أو اللازم والمنزوم دل بمعنى واحد أو بمعنيين ليس له مدخلية في المحظورية. ما هو؟ لا ليش؟ لأن الشمس ما هي معنى الشمس في نفسها، ليس لها معنى. لا الشمس ليس لها معنى وراء جرمها. جيد. لا المشترك المعنى لابد يكون له معنى وراء مصادره، مثل الوجود، الوجود عن التحقق والثبوت. لو كان وجود عقل، وجود نفس، وجود واجب ممكن متوجه، فلما هو هكذا. أما المشترك اللفظي ليس له معنى مستقل ورائه مصادقه، معناه يعني مصداقه الموجود فيه. صحيح؟ الشمس ليس لها معنى مستقل عن جرم أو النور، تعرف مثل العين. مثل العين، العين ليس لها معنى مستقل في نفسه. العين إما ذهب أو عين جارية أو عين باصرة، لا يمكن أن تعرف العين تعريفا مستقلا عن مصادقه. واضح؟ المشترك اللفظي هكذا. هنا أيضا في الشمس إذا كان عندك تعريف بين، إذا ثبت لها تعريف يصير مشترك معنوي. زي كيف؟ ما فيش إسهال خير. كيف يعني؟ لا في النتيجة هو قال لا ينبغي أن يكون بالاشتراك، وضرب مثال الشمس إن هذا مشترك بين اللازم وملزوم. صحيح؟ هذا مشترك، مشترك لفظي بمعنى اللغوي. صحيح؟ عم أن يكون مثلا لفظي بمعنى الاصطلاح أو المعنوي، هذا مشترك أيهما حسب الاصطلاح؟ واضح أنه مشترك لفظي وليس مشترك معنوي. نعم هو هذا، هو هذا أورده العلامة على المحقق الطوسي في الجوهر النضيد ولم يقتنع بجوابه، ولكن احنا نريد أن نبين نقطة معينة. مسألة الاشتراك هنا ليس لها مدخلية في كونه لفظيا أو معنويا، لكن عند الأمثلة يتبين الفرق بلا شك. نرجع إلى كلامنا إلى المحمول. قلنا أن البحث عن الحمل ليس موضوعه، ليس موضوعه هنا بحثنا عن الدلالة، ولكن بينا أن الشيخ أورد مبحث الحمل هنا بالعراض. لماذا؟ حتى يدفع توهم عندما نقول في الدلالة أن المثلث يدل على الشك، ربما يتوهم توهم أن المثلث، أن معنى المثلث هو معنى ليه؟ الشك. قلنا لا، الدلالة يعني الانتقال من شيء إلى شيء آخر. فهنا ربما يرجع المتوهم يقول إذا لم يكن معنى المثلث هو معنى الشك، لماذا تقولون المثلث شك؟ ألا يعني ذلك أن معنى المثلث هو معنى الشك؟ حمل معناه هذا. فهنا كان هذا المستشكل، تخيل ان الحمل فقط حمل ايه؟ اولي. فقال الاتحاد يلزم الاتحاد المفهومي. فهنا رد عليه الشيخ بان لا، عندما نقول المثلث والشكل هو معناه ان ما يقال عليه المثلث يقال عليه ليه؟ الشكل، يعني الحمل حمل شائع. واضح؟ هذا هو علة الكلام عن الحمل في هذا المورد، في هذا الفصل. بالنسبة لما جاء الحمل، خصوصا الشيخ أيضا بسط نوع من البسط في علاقة الموضوع بالمحمول، نشير إشارة مختصرة عن مسألة الحمل هنا على قدر الحاجة. الحمل هو الهوهوية، الحمل هو الهوهوية، يعني ألف هو باء، الموضوع هو المحمول. واضح؟ والهوهوية تستلزم شيئين، تستلزم التغاير من وجه والاتحاد من وجه آخر. بيان ذلك، أما حيثية التغاير فنقول حتى يفيد الايه؟ الحمل، حتى يفيد الحمل ولا يصير لغوي. زيد زيد هذا بنفس المعنى، تكرار هذا وليس الحمل، لغو يصير حتى يفيد الايه؟ الحمل. أما التغاير، أما الاتحاد، حتى ايه يصير ايه؟ حتى ايه يصح الحمل، لأن إن لم يكن هناك اتحاد في الواقع ونفس الأمر، اتحاد في الوجود، ها يصير ايه؟ باطل، يصير تلفيقي. يستخدم الإنسان حجر، أن نقول هذه القضية كاذبة كاذبة، لماذا؟ لأن ليس ما بين الاتحاد مسلمين. ليس هناك وجود في الواقع في الخارج اسمه إنسان واسمه ايه؟ حجر، ليس عندنا هذا. هنا الاتحاد هو الفارق بين الصدق والكذب. واضح؟ فإذا الحمل يستلزم التغاير من وجه والاتحاد ايه؟ من وجه آخر. أما التغاير أن نقول هذا هو ذاك، وهذه الإثنانية فرع ليه؟ فرع التميز، فلابد يكون هناك نحو من التغاير. أما الاتحاد حتى يصح الحمل يصير إيه؟ يصدق الحمل. في تغاير قلنا بالذات بين هذا قبل ذلك، قلنا في مسألة حمل الشيء على نفسه قلنا لها مذاهب مختلفة. عندما يقول الإنسان إنسان حمل صحيح، وهناك تغير بين الموضوع والمحمول. النظر الأول قال أن عندما يقول الإنسان وإنسان يعني الإنسان باللحاظ الأول هو الإنسان باللحاظ ليه؟ ما في تغير، في تغير اعتباري، التغير حتى سنبين التغير. نعم لا كيف أنت الإنسان عندك التغير في المال. أنت تريد هنا في قضية حمل الشيء على نفسه. نعم إذا كان لا يوجد فرق في حمل الشيء على نفسه مطلقة هذا حمل بلس بحمل باطل، لغو هذا يصير عبث، لعب بالألفاظ أنك تكرر نفس الشيء هو من جميع الجهات. ها أنت عاد صح الحمل، تقول هذه قضية حملية، الإنسان إنسان، فإذا أردت أن تجعل الحمل حملا علميا لابد أن توجد وجه للتغاير وليس العبث، عبث الأطفال. بعد ذلك هنا عندما تقول الإنسان وإنسان قام المحققين ببيان معنى للتغاير، إن التغاير قلنا سيأتي أنه عم يكون حقيقي أو اعتباري. وجه هذا اعتبار يعني الإنسان باللحاظ الأول غير الإنسان باللحاظ الثاني، فبينهما إيه؟ تقدم وتأخر زماني، وهذا يأتي في التغاير. تعريف الحمل بمعناه، طيب احنا قلنا يلزم جهة التغاير جهة إيه؟ عندما إذا أردنا الحمل طبعا كما تعلمون ينقسم إلى أول وشائع صناعي. التعريف الجامع له ما هو هكذا، اكتب هذا إن هذا غير موجود في الكتب. الحمل هذا مطلقا هو كون الاثنين المتغايرين مفهوما بالاعتبار أو بالحقيقة متحدان أو متحدين بالوجود، متحدين مفهوما أو مصداقا، متحدين مفهوما أو مصداقا. وإذا تأملت هذا التعريف تجد أنه شامل للحمل الأولي والحمل الشائع، كون الاثنين واحد، الحمل هو هذا، الاثنين أي يعني المتغيرين واحد، المتغيرين مفهومان إما بالاعتبار مثل الحمل الأولي إجمال وتفصيل أو بالحقيقة مثل الحمل الشائع، متحدين في المفهوم حمل أولي في المصداق حمل شائع. وهذا من أفضل تعريف الحمل مطلقة. جيد، قلنا الحمل الأولي هذا اتحاد مفهومي، التغاير هنا تغاير المفهوم بالإجمال والتفصيل مو بالاعتبار، قلت الإنسان حيوان ناطق إجمال وتفصيل أو قلت الإنسان وإنسان، هنا الاختلاف بليه أيضا بالاعتبار كما بينا. وهذا البحث الحمل خارج عن مباحث العلمية، لأنه الحمل الأولي متعلق بمبادئ العلم ليس متعلق بليه بمسائل العلم، مسائل العلم التي يطلب فيها ثبوت العوارض الذاتية للموضوع هذا كله حمل شائع، لذلك سمي الحمل الشائع بالحمل الايه؟ صناعي، يعني المستعمل في الصناعات. الحمل الأولي ما يستعمل في إثبات مسائل الصناعة، إنما يعتبر في مبادئ الصناعة، يبقى ما هي الايه الموضوع والمحمل. جيد، نحن في الحمل الشائع، ما الفرق بين الأولي والشائع؟ الأولي عندما في الهوية تقول هكذا، عندما تقول ألف باء في الحمل الأولي يعني معناه أو مفاد معنى ألف هو باء، أما في الحمل الشائع تقول ما يقال عليه ألف يقال عليه باء، هذا هو الصياغة اللفظية هو هكذا. في الحمل الأولي تقول معنى ألف هو باء، أما في الحمل الشائع تقول ما يقال عليه ألف يعني مصداق ألف، ما يقال عليه ألف يقال عليه إيه؟ هذه الصياغة اللفظية للحمل الشائع. بناء على ذلك في الحمل الشائع بما أن هناك لابد أن يكون جهة تغاير وجهة اتحاد، طبعا لابد أن تكون جهة التغاير غير جهة الايه؟ الاتحاد واليلزم اللغو، فيبد أن يكون هنا إيه؟ جهتين متشخصتان متباينتان بنحو من التباين. بناء على ذلك ما به الاتحاد توجه إما أن يكون أحدهما يعني الموضوع أو المحمول أو ثالث غيرهما، لا يمكن أن يكون إيه؟ كلاهما، ولا يصير ما به التغير هو ما به الاتحاد، إما أن يكون أحدهما وما به التغير إيه؟ هو الآخر. يعني إما يكون الموضوع هو ما به الاتحاد والمحمول هو ما به التغاير، وإما أن يكون ثالث أو العكس، يعني المحمول ما به الاتحاد والموضوع ما به التغاير، أو أمر ثالث لهما هو ما به الاتحاد ويكون الموضوع المحمول ما به التغاير. أما لا يصير أن تكون في الحمل الشايع ما بين الاتحاد هو هم الموضوع عمل إيه؟ المحمود، لأن يتمعبيه التغاير ما هو متوجه عملها. وهذا يثبت بطريق واضح استحالة انتزاع مفهومين من موضوع واحد ذاتي، يعني مفهومين ذاتيين من مفهوم واحد محال. إما أن يكون مصداق هذا الحمل، الحمل الشايع مصداق بالذات للموضوع فقط وبالعرض للمحمول، أو مصداق بالذات للموضوع للمحمول فقط وبالعرض للموضوع، أو مصداق بالعرض لهما. مثال، نضرب مثال. المثال الأول أن يكون المصداق بالذات للموضوع فقط، مثل قولنا الإنسان ضاحك. طبعا الأمثلة الضربة هذه أفضل من الموجودة هنا في الشرح، لا تخلو من التشويش بعض الشيء. هنا عندما نقول الإنسان ضاحك، ضاحك إزاي؟ أنت هنا ما بين الاتحاد ما هو؟ هو الإنسان، وهو نفس الموضوع. وما بين التغير هنا إيه؟ الضاحكية، فهو عبارة عن موضوع واحد صار أن تنظر إليه من حيث هو هو، وتنظر من حيث إليه هو عارض، وهو بين المعروض وعارضه. المعروض نبيه الاتحاد، والعارض هو ليه؟ الأجنبي المغاير للموضوع. بعد ذلك فأنت تأتي بمفهوم يطابق الموضوع وهو الإنسان، ومفهوم يغاير ليه؟ الموضوع عارض عليه في الواقع، فيحصل الاتحاد. فتقول الإنسان ضاحك، هنا ما بيه الاتحاد هو مصداق للموضوع. عندما نقول نبيه الاتحاد يعني الموضوع، يعني المصداق بالذات للموضوع فقط وللمحمول بالعرض. لاحظ ازاي؟ الانسان ليس مصداق بالذات ايه؟ للضاحك، وانا مصداق بالعرض، يعني معروض للضحك. واضح؟ طيب. العكس، العكس امره سهل، تقول الضاحك ايه؟ انسان. نفس القضية بعينها، لكن تعكس. فالزينة ما بين الاتحاد هنا ايه؟ المحمول. وما بين الاختلاف ايه؟ المحمول، الموضوع. هذا امر واضح. أما إذا كان أمر ثالث لهما، كأن تقول الضاحك كاتب. واضح؟ الضاحك كاتب. ما بين الاتحاد هنا إيه؟ الإنسان. ثالثهما غيرهما. هنا يلزم أنه هو عبارة عن موجود واحد لكن له عارضة. عارضة. فهذا الإنسان هذا متشخص في الخارج له عارضة، أنه يكتب ولا يضحك. بعرف إزاي؟ فهنا يصير الضحك والكتابة متحدان في موضوع إيه؟ ثالث غيرهما، وليس الإنسان بمصداق بالذات للضاحك ولا للكاتب. فإذا ما به الاتحاد يعني المصداق بالذات. واضح؟ إما يكون شيء واحد وعارضه، أو عرضين لموضوع واحد، شيء واحد ثالث. إما عرضين لشيء ثالث، أو عرض لشيء واحد. واضح أم لا؟ والأمثلة ضربناها صورة واضحة. قلت الإنسان ضاحك، هذا ما بين الاتحاد الايه؟ الموضوع. لو قلت الضاحك إنسان، ما بين الاتحاد ايه؟ المحمول. لو قلت الضاحك كاتب، ما بين الاتحاد ايه؟ ثالثهما وهو الإنسان، ويصير مصداق لهما بالعرض. واضح؟ وليس بالذات. واضح أم لا؟ فإذا أنت إذا وجدت هذا، اجعل هذه في أذنك جيد. في الحمل تباين مفهوم، يعني حمل شايع. لا يمكن أن يكون لهما مصداق واحد بالايه؟ بالذات. نعم، لأحدهما بالذات ولأخرهما بالإيه؟ بالعراض. هذه من أصول الحمل وأسراره، حتى لا يقع إيه؟ في مزلة أقدام بعد ذلك. لا يمكن انتزاع مفهومين بالذات من مصداق واحد إيه؟ بسيط. محال. واضح أم لا؟ إذا وجدت كسرة مفهومية ففي كسرة إيه؟ واقعية. متوجه؟ نعم، ربما يكون مفهوم واحد بسيط وتطلع منه ألف مفهوم إيه؟ بالعراض. ظاهر ازاي؟ لا اشكال في هذا. اما اكثر من مفهوم بالذات محال، ان التباين المفهومي يلزم منه ليه؟ التباين ليه؟ الواقعي، ولا يلزم السفسطه؟ تصير ليه؟ هذه الكثره الذهنيه كثره تلفيقيه غير مطابقه للواقع. واضح؟ هذا خلاصه القول في هذا الكلام. لذلك قال الشيخ: واذا قلنا ان الشكل محمول على المثلث، طبعا انت احفظ الامثله الثلاثه اللي ضربتها لك. إذا قلنا أن الشكل محمول على المثلث، فليس معنى، يعني ليس معنى ذلك أن حقيقة المثلث هي حقيقة الشكل، يعني ليس حملا أوليا. الحقيقة يعني ليه؟ المفهوم ما هي. ولكن معناه أن الشيء الذي يقال له مثلث أنا مثلث، أنا مصححها كذا، ولكن النسخ كلها فقط مثلث، أو بعض النسخ المثلث يعني يقال له مثلث، يعني النشا الذي يقال له مثلث أو المثلث، أيضا المثلث موجود أيضا. عندك شيخ صادق في نسخة بيروت مثلث المثلث، المثلث مثلث مثلث، يقال له مثلث فهو بعينه يعني هذا المثلث يقال له أنه إيه شكل، سواء كان يعني هذا الشيء سواء كان في نفسه معنى ثالثا يعني هذا الشيء ما بين الاتحاد، أو كان في نفسه أحدهما. واضح؟ هذه خلاصة الأمر. أقول هذا البحث يورد بعد مباحث الألفاظ يعني في إيساغوجي وفي بحث القضايا، ولعل الشيخ أورده ها هنا لماذا؟ ليعرف أن إطلاق الاسم على المعنى ليس بحمل، يعني دلالة اللفظ على المعنى ليس بحمل، وإنما هو إيه؟ انتقال، ليس هو هوية، ليس بحمل. والحمل الذي بينه في هذا الفصل، يعني هذا الحمل الذي مسألة المثلث شكله، يقول هذا حمل إيه؟ شائع متواطئ، حمل بالتواطؤ في قبال الحمل بالاشتقاق الذي سنشير إليه في آخر البحث. والحمل الذي بينه في هذا الفصل هو حمل هو المسمى بحمل الايه؟ المواطأة في قبال حمل الاشتقاق، هو يعني الموضوع هو المحمول، وهذا هو الايه؟ الحمل الحقيقي. جيد. ومعناه كما قال أن الشيء الذي، طبعا بعرف حمل الشيء، طبعا حمل الصناعي، أن الشيء الذي يقال له المثلث، هنا قال المثلث يعني كان ربما يكون في النسخة هكذا، هو بعينه يقال له إنه شكل، سواء كان ذلك الشيء في نفسه معنى ثالثا مغايرا للمثلث والشكل، أو كان في نفسه هو المثلث بعينه أو الشكل بعينه. فهذا الحمل يستدعي اتحاد الموضوع والمحمول من وجه، وتغايرهما من ايه؟ من وجه. بل مطلق الحمل ايه؟ كذلك، ليس فقط هذا الحمل مطلق الحمل، ولكن التغاير هنا حقيقي وفي الحمل الاول ايه؟ اعتباري. وما به الاتحاد غير ما به التغاير، فما به الاتحاد شيء واحد، وهو الذي عبر عنه ايه الشيخ بالايه؟ بالشيء. وهذا الشيء قد يكون احدهما وقد يكون ايه؟ ثالثا. وما به التغاير قد يمكن، قل هنا اما الموضوع والمحمول او الموضوع فقط او المحمول فقط، اما المحمول والموضوع او الموضوع فقط او المحمول ايه فقط. وما به التغاير قد يكون يمكن ان يكون شيئين متغايرين يضاف كل واحد منهما، يعني يعرضان، يضاف كل واحد منهما إلى ما به الاتحاد، يعني يعرضان موضوع إيه؟ واحد، يعرضان مصداق واحد، مصداق واحد له إيه؟ صفات وعوارض كثيرة، فيتفتح في هذا المصداق الثالث كالنطق والضحك. يعني هذا المثال لا يعجبني كثيرا، لو قال مثلا كالكاتب والضاحك كان أوضح. طبعا هنا إلا أن نحن نوجه كلامه أخذ النطق على أنه لازم، إنه عند التحقيق النطق لازم الإنسان ليس فصله كفصله، أما هنا الإنسان مصداق بالذات للنطق وليس مصداق بالعرض، فهنا نحمله على أن النطق هنا إيه؟ لازم للإنسان، لازمان لشيء واحد، كل ما النطق والضحك لازمان للإنسان، ولكن النطق لازم أول والضحك لازم إيه؟ ثاني أو كل ثالث، لأن النطق يستلزم التعجب والتعجب يستلزم الضحك، المهم لازم ثاني معناه العام، لازمان للإنسان. قلت لو قال الكاتب والضحك لكان أفضل وأوضح. كالنطق والضحك المضافين إلى الإنسان الذي يعبر عنهما بالضاحك والناطق والناطق. وحينئذ إن جعل موضوعا، يعني النطق والضحك إن جعل موضوعا ومحمولا، كان ما به الاتحاد شيئا ثالثا مغايرا لهما وهو الإنسان. هذا واضح، لازمان لحقيقة واحدة. وذلك معنى قولي كان في نفسه معنى ثالثا، يعني كان هذا الشيء كان ما به الاتحاد معنى ايه؟ ثالث. واضح؟ وقد يمكن ان يكون، يعني يكون هذا الشيء ما به الاتحاد، وقد يمكن ان يكون شيئا واحدا يضاف، لا 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 ما لا مو شيء، وقد يمكن ان يكون شيئا يعني ما به الاتحاد، نعم شيئا واحدا يضاف إلى ما به الاتحاد. لحظة واحدة هنا قد يمكن أن يكون نعم لحظة واحدة وقد يمكن أن يكون شيئا واحدا يضاف إلى ما به الاتحاد. يمكن هنا ما به لحظة إن جعل موضوعا كان به الاتحاد شيئا ثالثا. وقد يمكن أن يكون شيئا واحدا يضاف إلى ما به الاتحاد ما به التغير. نعم أحسن أن يكون به التغير شيئا واحدا يضاف إلى ما به الاتحاد كالتثليث المضاف إلى الشكل. التثليث عارض الشكل ومنهما يتكون له المثلث. واضح؟ التثليث عارض على الشكل وبهما يتكون له المثلث لكن الأصل هو الشكل. كالتثليث المضاف إلى الشكل الذي يعبر عن المجموع بالإيه؟ بالمثلث. وحينئذ إن جعل ذلك المجموع موضوعا يعني المثلث كان المحمول ما به الإيه؟ الاتحاد وحده وحده مجردا عما به التغاير. ما به الاتحاد هو المحمول هو الشكل وما به التغاير هو إيه هنا؟ المثلث. لأن المثلث عارض على الإيه؟ على الشكل على أساس أن الشكل جنس المثلث والنوع عارض على الإيه؟ على الجنس. هنا هذا المثال ليس كذلك. هناك أمثلة تكون أفضل يعني مثل الإنسان والضاحك مثلا أو الضاحك الإنسان لكن هو اختار هذا. فعندما نقول جعل الأصالة للشكل أن الشكل هنا الجنس والجنس هو هنا ما به الاتحاد النوع عارض على الجنس. فالمعروض هو الشكل والعارض هو المثلث. المثلث عارض على طبيعة الطبيعة الكلية للجنس. المثلث نعم مجموعة إن جعل ذلك نعم للمجموع. إن جعل ذلك لا المجموع إن جعل ذلك المجموع يعني المثلث موضوعان إن جعلته موضوعان كان المحمول يعني الشكل ما به الاتحاد وحده مجردا عما به التغاير. ما به الاتحاد هو الشكل وما به التغاير إيه؟ المثلث. كما يقال أن المثلث شكل. وإن جعل يعني المجموع يعني المثلث وإن جعل محمولا كان الموضوع اللي هو الشكل ما به الاتحاد وحده. كما يقال مثلا إن الشكل مثلث. واضح؟ قلنا مثلا أفضل ما تقول الإنسان والضاحك إنسان وضاحك أو الضاحك إنسان هذا أوضح. نعم نعم أوضح إيه ولا شكل باعتبار كأنه جزء المثلث يعني مو لازم ملزوم. نعم المهم وذلك معنى قوله أو كان في نفسه يعني ما به الاتحاد أحدهما. ونوع آخر هنا يقول هذا الكلام كله كان متعلق بحمل التوافق حمل هو هو. وهناك حمل آخر يسمى حمل الاشتقاق ويطلق عليه الحمل هنا بالمسامحة لأن الحمل هو الهوية. الاشتقاق يعني لا يمكن أن يحمل هذا الشيء على الموضوع إلا أن يشتق منه شيء ويحمل. فالذي يحمل مشتقه يصير محمول بالعرب وبالذات. البياض لا يحمل على الجسم يقول الجسم بياض خطأ لازم يكون الجوهر ايه عرب الابيض وتحمله على الجسم فتقول الجسم ابيض هذا حمل التواطؤ هذا. ويكون البياض محمول هنا ايه بالعراض مو بالذات يعني بالمجاز الذي حمل مشتق لا هو. او يسمى ايضا حمل ليه ذوه حمل الاشتقاق هو حمل ذوه. تقول الجسم ذو بياض لماذا؟ لان معنى المشتق هو الذي له ايه له مبدا الاشتقاق ابيض يعني يعني له البياض يعني ذو بياض. سواء قلت مشتق قلت ذو واحد معنى واحد لان المشتق هو له هو ذو المبدا بعد المشتق هو ذو المبدا ما ثبت له المبدا صحيح. الابيض هو ذو البياض ما له البياض. فلذلك يسمى حمل الاشتقاق او حمل ذو. ولكن الحمل الحقيقي هو الحمل ليه بالتواطؤ والإنسان أبيض أو الجسم أبيض. لذلك قال ونوع آخر يعني نوع آخر من الحمل ونوع آخر من الحمل يسمى حمل الاشتقاق وهو حمل ذوه كالبياض على الجسم سواء اشتقاق أو ذوه مثل البياض على الجسم. والمحمول بذلك الحمل لا يحمل على الموضوع على الموضوع وحده بليه بالمواطأة شيء طبيعي يلزم اختلال أصلا كذب القضية. الجسم ليس بياض بل يحمل مع لفظ ذو كما يقال الجسم ذو بياض أو يشتق منه اسم كليه كالأبيض فيحمل بالمواطأة عليه كل جسم أبيض كما يقال الجسم أبيض، والمحمول بالحقيقة هو الأول، يعني حمل المواقعة، يعني هذا الحمل الحقيقي، الآخر حمل العرض المجاز. الفصل الثامن إشارة إلى اللفظ المفرد والمركب. هذا البحث الطويل هو في الواقع بحث أدبي صر، فنرجو من الإخوة التوجه جيدا حتى إن شاء الله ما نبقى فيه كثير. بحث أدبي وفي نفس الوقت سبق من أكثر الإخوة قراءته في الأصول بحث الألفاظ، وأنا قرأوا الكفاية فيه ما زاد وكفاية عنه. ولكن هذا البحث ضروري، من بحث الألفاظ ضروري، من أركان بحث الألفاظ. قبل الولوج في هذا البحث احنا نقرر طبعا هذا فقط، هذا الإشارة في هذا المتن الطويل، هذا فقط في هذا المتن فقط لا غير، وشرح بعد حوالي 4 صفحات في هذا المتن، ولكن كان أولى بالشارح أنه يقسمه لقسمين لأنه طويل. زي ذلك احنا نقرأ المتن، نصف المتن الأول ثم نقرأ الشرح المتعلق به، ثم نقرأ نصف المتن الثاني والشرح ليه المتعلق به، حتى ما تتشتت الذهن ونبعد كثير عن أصل المطلب. هذا البحث نحن الأول نطبقه ثم نعلق عليه. قال: إشارة إلى اللفظ المفرد والمركب. اعلم أن اللفظ قد يكون مفردا وقد يكون مركبا، واللفظ المفرد هو الذي لا يراد بالجزء منه دلالة أصلا حين هو جزئه، مثل تسميتك إنسانا بعبد الله، فإنك حين تدل بهذا على ذاته لا على صفته من كونه عبدا لله، فلست تريد بقولك بقولك عبدا مفعول به أو بقولك عبد سر من باب الحكاية ما فيش كلام، بقولك عبدا شيئا أصلا، فكيف إذا سميته بعيسى هنا على تنبح، فكيف إذا سميته بعيسى، بلى في موضع آخر قد تقول عبد الله وتعني بعبد شيئا، وحينئذ يكون هنا يكون محذوف صحيح، يكون عبد الله نعتا له لا اسم، نعتا له لا اسم، وهو مركب لا مفرد، والمركب هو ما يخالف المفرد ويسمى قولا. هنا انتهى المتن الأول الذي يتعلق به الشرح إن شاء الله، الثاني في حين. قبل بيان كلام الشيخ والولوج في شرح الشارح، نريد أن نقرر المطلب أولا من خارج على النحو المحقق أو الذي نراه صحيحا، حتى يتبين موارد الخلل في كلام الشارح المحقق رحمة الله تعالى عليه في بيان هذا المطلب وقع فيه بعض الخطأ. اللفظ في اللغة العربية هو الحرف الصوتي، ألفاظ يعني حروف صوتية صحيح، وتنقسم بالقسمة الأولى إلى لفظ مستعمل ولفظ مهمل. مستعمل مثل زي، مهمل مثل زي. المستعمل يعني المستعمل في الكلام، في كلام العرب زي. هذا اللفظ المستعمل يستعمل في الوضع، في الوضع. الوضع هو عبارة جعل اللفظ بإزالة المعنى، هذا معنى الوضع، معنى بسيط وضع. الوضع هو جعل اللفظ بإزالة المعنى. يتفرع على الوضع دلالتان، ولو لم نفرق بينهما يقع هذا الخلط الوقع في كلام الشارح وتنبه إليه المحاكم رحمة الله تعالى عليه، الخلط بين هذين الدلالتين. الدلالة الأولى هي الدلالة الوضعية، والدلالة الثانية هي الدلالة الاستعمالية. معنى الدلالة الوضعية هو ما يفهم من اللفظ عند سماعه بعد العلم بالوضع، تسمى دلالة وضعية. ما يفهم من اللفظ عند سماعه بعد العلم بالوضع. أما الدلالة الاستعمالية فهي إطلاق اللفظ وإرادة المعنى. واضح؟ إطلاق اللفظ وإرادة له المعنى. أنتم تلاحظون بوجه واضح أن الدلالة الوضعية تتعلق بالمستمع، والدلالة الاستعمارية تتعلق بالإيه؟ بالمتكلم. واضح؟ جيد. هاتان دلالتان مختلفتان. الأمر الثاني أن في أصل الوضع، الوضع ناظر إلى المفردات لا إلى المركبات. الوضع معني بوضع اللفظ بإزاء المعنى المفرد لا المركب في أصل الوضع البساط. ثم يأتي بعد ذلك المستعمل طارة يستعمل هذا اللفظ الدال على المعنى المفرد كما هو هو مثل زيد، ويسمى هذا ايه؟ مفرد ايه؟ حقيقي واستعمال حقيقي ايه؟ وقد يؤلف بينهما بين المفردات الموضوعة ويجعلها في حكم الايه؟ المفرد الواحد، مثل عبد الله. عبد الله وهذا يسمى مفرد استعمالي، مفرد ايه؟ استعمالي، يعني ليس بحقيقي. المستعمل حر يفعل ما يشاء، يستطيع ان ياتي باي جمله، يعني يركب اي جمله فعليه اسميه غيرها وصفيه ويجعلها علم، يجعلها اسم. صحيح؟ العرب يفعلون كان هكذا، ياتون بجمله عبد الله، هذا واضح مركب هذا، مع ان الوضع وضع عبد للعبوديه والله للالوهيه. صحيح؟ ولكن المستعمل عندما استعمله يعجبه ان يركب بين اللفظين ويسمي بها ايه؟ انسان اخر. او حتى شؤون فعليه مثل تأبط شر في كتب النحو. انف الناقه، هذه كلها اسماء كانت موجوده عند العرب. قلت لكم كلها جمل هذه. فاذا هذا يسمى اذا اراد ان يستعمله في مقام الافراد يسمى افراد ايه؟ استعمالي. مفرد ايه؟ استعمالي. اذا زيد مفرد حقيقي وعبد الله مفرد ايه؟ استعمالي، مفرد بإرادة. واضح ام لا؟ جيد. بالنسبه للدلاله الوضعيه، الدلاله الوضعيه تحتاج الى شيء واحد، وقلنا ما يفهم من اللفظ عند سماعه، تحتاج الى العلم بالوضع، ان تكون عالم بالوضع ان لفظ ما هذا موضوع لماذا. إذا علمت أن لفظ الماء موضوع لهذا السائل الشفاف الذي نشربه، ها؟ مجرد تسمع لفظ الماء يتداعى معنى ليه؟ هذا السائل يرتسب ذهن. الدلالة الوضعية لا تحتاج إلا إلى العلم بليه؟ بالوضع، وليس لإرادة الوضع فيها مدخلا، بل لو سمعنا الماء لفظ الماء يصدر من حجر لفهمنا إيه؟ أنه هذا السائل. صحيح؟ ما متعلق بأنه هذا اللي قال ماء حجر أم شجر أم إنسان أم غيره. لفظ الحجر إذا طلق، آسف، لفظ الماء إذا طرق سمعي أنا أفهم ينصرف مباشرة بطريقة تلقائية، ينصرف إلى هذا السائل الشخصي. إذا إرادة الواضع ليس لها مدخلية في الدلالة الوضعية. واضح أم لا؟ أما الدلالة الاستعمالية وهو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، لا، هذه لا مدخلية. يعني جنابك إذا تكلمت لفظت بلفظ الماء وقلت يا بني أعطني الماء، أنت أطلقت هذا الماء وأردت هذا السائل، فهذه الدلالة متعلقة بإرادة الواضع أم غير متعلقة بالإرادة؟ متعلقة بالإرادة بلا شك، لأنك تعهد نفسك على استعمالها في معناها. دائما المستعمل يريد باللفظ معنى إيه؟ خاصة، وده شيء عادي. هو عندما يستعمل لفظ يقصد معنى ايه؟ معين. فهنا تصير الدلاله الاستعماليه متوقفه على ايه؟ او تابعه ليه؟ اراده الايه؟ المستعمل. احسن، وجه الاثنين. اما الدلاله الوضعيه فليس لها مدخليه اصلا في اراده الايه؟ ليس مدخليه اراده الايه؟ المستعمل فيه. الطفل الصغير مجرد يسمع، لو عنده سنه من العمر يسمع لفظ ابي او امي ينصرف الى والده، يعلم هذا، رغم لا هو لا يفهم مع الوضع ولا قانون الوضع ولا اراده المستعمل وغيره، ولكن ابي يعني هذا انه علم بالوضع فقط، يعلم بالوضع ان هذا اللفظ ابي يدل على والده. واضح؟ فمجرد ملوش علاقة بإرادة الوضع، ملوش علاقة بالوضع أصلا، حتى هي نصل إلى مسألة إرادة الوضع أو غيره. إذن الدلالة الوضعية ليس لها علاقة بالإرادة أصلا. أما الدلالة الاستعمالية فتابعة ليه؟ لإرادة المستعمل، لأنه عندما يستعمل اللفظ يقصد به ليه؟ المعنى، يريد به ليه؟ المعنى. هذا واضح. إذا تبين الفرق بينهما نقول إذا أردنا أن نفرق بين المفرد والمركب لابد أن يكون بناء عليه على كلا الدلالتين، لابد أن تشخص تقصد أي على بناء على الدلالة الوضعية أم الاستعمالية. بالنسبة لأصل المطلب، اللفظ المفرد، اللفظ المركب ليس فيه اختلاف في النزاع، اللفظ المفرد وقع فيه ثلاثة تعاريف. التعريف الأول الذي تصدى له الشيخ في المد، وهو الذي قال الذي لا يراد بجزئه شيئا أصلا من حيث هو جزئه. واضح؟ الذي المفرد، والمعنى المفرد الذي لا يراد بجزئه شيئا أصلا من حيث هو إيه؟ التعريف الثاني نقل عن المعلم الأول أرسطوطاليس، عرف المفرد هكذا، قال هو الذي لا يدل جزءه على شيء أصلا، هكذا حسب المنقول عنه، العهد على الناقل أو المنتج. رأي ثالث هو المشهور بين اللغويين أو بين الأصوليين والفقهاء، هو الذي لا يدل جزءه على جزء معناه، لا يدل جزءه عليه على جزء. إذا وقع نزاع، والمحقق الطوسي كان في باب رد القول الثالث المشهور في تعريف الجزء وإثبات قول المعلم الأول الذي هو راه أيضا يسانخ ليه كلام الشيخ الرئيس كذا يراهم واحد، وقام برد المعنى ليه جيد. نحن نقول بعد أن بينا معنى الدلالتين تأمل فيها جيد، نوين هذا، نأتي إلى الدلالة الوضعية بالنسبة للمفرد. المفرد قلنا عندنا مفرد حقيقي ومفرد إيه؟ استعمالي. أيضا المفرد الحقيقي ليس عليه إشكال، يعني مثل زي، توجه إذا سمعنا لفظ زي ينصرف إلى هذا فلان هذا الشخص، جزء زي يعني زي، زي مثلا والياء، هل زي يدل على شيء؟ لا يدل على شيء مطلق أصلا، لا يدل على شيء مطلقا الدلالة الوضعية، أنا ما أفهم من زي شيء. فإذا المفرد الحقيقي بالدلالة الوضعية لا يدل على شيء أصلا، واضح؟ المفرد الاستعمالي مثل عبد الله، هل يدل جزءه بالدلالة الوضعية على شيء أم لا يدل على شيء أصلا؟ واضح أنه يدل على شيء، عبد يدل على العبودية، شئنا وأبينا، جعلته اسم لابنك أو لنفسك أو لم تجعله، أنا عبد الله إذا طرق سمعي أفهم أن جزءه يدل على إيه؟ على شيء، بل يدل على جزء معناه. عبد الله يعني متعبد لله سبحانه وتعالى، والله يعني رب الجلال. إذن هذا المفرد الاستعمالي بالدلالة الوضعية ما يصير فرق بينه وبين ليه؟ المركب، لأن المركب هو الذي يدل جزءه على جزء معناه، وهذا أيضا المفرد الاستعمالي بالدلالة الوضعية هو يدل جزءه على جزء معناه، إلا أن تكون قرينة متصلة لفظية أو حالية تصرف هذا المعنى عن ظهوره، مثل ما يقول لك هذا ابني عبد الله، فأنت عبد الله مركب، ولكن بهذه القرائن ها تصبح أنها تعرف الاسم علم، أما في الأصل هذا صفة موصوف هذا مو علم، فلاحظ شيء معنيان، ولكن في أصل عبد الله بلا قرائن جردنا عن القرائن الحالية أو اللفظية المتصلة لا، مركب، مركب له إيه؟ مع صفة له إيه؟ معنيان، نعم عبد لله، واضح أم لا؟ شيء. إذن هذا بالنسبة للدلالة الوضعية، المفرد الحقيقي هو الذي لا يدل جزء على جزء إيه؟ على شيء أصلا مثل زي. وبالنسبة للمفرد الاستعمالي في دلة المركب هو مركب واحد يدل جزء على جزء معناه، واضح؟ إلا أن تستصرف قرينة متصل أو حالية. أما إذا نزعنا إلى الدلالة الاستعمالية، إذا تجد إن إذا رجعنا إلى الدلالة الوضعية تجد التفرقة بين المفرد المركب مضطربة تختلف فقط وفقط في المفرد الحقيقي. المفرد الحقيقي ليس موجود نزاع الذي لا يدل جزءه على شيء أصلا. الكلام النزاع كله في المفرد الإيه؟ الاستعمالي. مفرد استعمالي أصلا ترتفع الميزة بينهم. عبد الله سواء كان مركب أو مفرد استعمالي أنا أفهم منه إيه؟ العبودية لله سبحانه وتعالى. إلا تكون في قرائن خارج عن نفس مفهوم عبد الله. واضح؟ ها. إذا هذا لا يصلح للتجيز بين المفرد والمركب. نلجأ إلى الدلالة الإيه؟ الاستعمالية. هنا يتضح الفرق بسهولة. إذا كانت الدلالة الاستعمالية بالنسبة للمفرد الحقيقي مثل زيد، ما قل مثلا نادلي على زيد زيد أو قل يا زيد، أنا لا أعني بجزء زيد شيء مطلقا، هذا مسلم. النبي أردت أيضا لا أعني زيد ليس عندي عندما أنادي على زيد أو أطلق لفظ زيد أي معنى مطلق. إذا جزء المفرد الحقيقي عند الاستعمال لا يدل على شيء اصلا، او قل لا يراد بها. اذا انتقلنا الى الاستعمال قل لا يراد، ما قل لا يدل، قل لا يراد، ها، لا يراد بجزئه شيئا اصلا. هذا المفرد الحقيقي. طب المفرد الاستعمالي قل نفس الشيء. انت اذا رايت عليه قلت يا عبد الله، انت لا تقصد انه بالعبوديه، لا تقصد ان تثني عليه، صحيح؟ لا، أن تناديك على، تقول له يا زيد، لكن سميته عبد الله. فأيضا عند إطلاق لفظ عبد الله لا تريد بعبد معنى أصلا، أن تلتقط عبد الله كعالم كاسم الابن. واضح؟ فأيضا هذا المفرد الاستعمالي لا يراد بجزئه شيئا أصلا. وهنا تابع لليه؟ للإرادة. كلاهما تابع للإرادة. أما المركب لا، المركب هو الذي يراد بجزئه جزء معنى. ما قل زيد قائم، أخذ هو زيد وقيام معناه. أو قام زيد جملة فعلية، قام زيد فعل وفاعل، جملة قام لها معنى وهي الانتصاب، زيد لها معنى آخر وهو اسم العلام معناه. والمريد المستعمل يريد بالجزء جزء المعنى، هذا فعل وذاك فاعل. فهذا يتضح وتنقح الفرق بين المفرد والمركب بناء على الدلالة الاستعمالية، وهي المفرد كما عرفه الشيخ رحمة الله تعالى عليه وهو الحق المبين، هو الذي لا يراد بجزء، لا يراد، والذي لم يتوجه إليه الشيخ، الذي لا يراد بجزئه شيء أصلا، لا يراد بجزئه شيء أصلا سواء كان مفرد حقيقة أو مستعمل. المفرد حقيقة أو مستعمل لا يفرق. عند الاستعمال لا يراد بجزء شيئا أصلا. أما المركب فهو الذي يراد بجزئه شيئا. واضح؟ إذن تنقح عليه الفرق بين المفرد والمركب، وهذا كنا قلنا الخلط بينهما يؤدي إلى اختلال الرسوم. وطبعا أيضا أنا رجعت إلى جوهر النضيد للمحقق الطوسي رحمه الله عليه، فهو يصر عليه على رأيه. طبعا إحنا لم نبين رأيه الآن، ان في الخلط بين الدلاله الوضعيه والاستعماليه، وهو ان كما سيشير ان اللفظ في ذاته لا يدل على معنى اصلا الا بالاراده. توجه يقول ويصرح هكذا في الجوهر النظير، وهنا ايضا يقول اللفظ من حيث هو لفظ لا يدل على معنى اصلا الا بالاراده. هذا اي معنى؟ اي استعمال هذا؟ اي دلاله هذه؟ استعمالية، مو دلالة وضعية. اللفظ من حيث يدل على المعنى بالواقع، حتى لو ليس له علاقة بإرادة الواقع. لاحظ إذا سمعت الماء ينصرف يرتسم في ذهن المعنى. أما عندما تقول اللفظ من حيث لا يدل على معنى أصلا، لأنه تابع للإرادة، لأنه دلالة وضعية والوضع تابع للإرادة، فالدلالة هنا تابعة للإرادة. نعم، هذه الدلالة الاستعمالية لا الدلالة وضعية. الدلالة الوضعية لا علاقة لها بإرادة الواضع. نعم، ما أعرف مثلا أي دلالة هذه. عندما تقول الدلالة، هو نفس الكلام، دلالة اللفظ تابعة للإرادة لا لنفس اللفظ، لإرادة المتلفظ. أي دلالة هذه؟ هو هذا احنا بينه، انا فاهم طلع البحث هذا، خط حط بين اصول الواقع. هذا انت اي دلالة تربيها، دلالة استعمالية ام دلالة الوضعية؟ نعم، لكن لا تقول وضعية. هذا المعنى لا إذا قلت داعي المعاني يعني عند سماع اللفظ ولا عند التلفظ باللفظ؟ يعني أنت عندما تسمع لفظ هذا دعا معنى هذا لا وضعية، والثاني إذا أطلقت اللفظ وأردت المعنى هذا لا استعمالية. متوجه أم لا؟ أنت لا تفرق بينهم، وإن المحاكم متوجه، المحاكم راجل من حريص هذه الأمور، بحث الألفاظ ومن شغله أساسية هذا، يشرح المطالع هذه مبسطها بسط يعني، برغم أنه كان فقيها وأصول أيضا. فهو يشير هذا ان الفرق بين الدلالتان في دلاله لفظ استعماليه ودلاله ايه وضعيه. وايضا الشهيد الصدر رحمه الله توجه لهذا الامر في المسالك اللي في بحث الالفاظ، توجه ان مساله الايه وابطل مذهب ايه مسلك التعهد من هذا الباب، ولو سمعنا هذا صوت الماء من الحجر نفهم منه شيء بدون اخر الاراده بعد ذا، فيشير نعم متوجه له نعم مثل التعهد من السيد الخوئي رحمه الله عليه. فهذا نعم مسلك سيد الخوئي يصير صحيح مثل التعهد الدلاله ايه الاستعماليه، التعهد رحله الاستعمال، اما بالنسبه للوضع اصلا الاستعمال ما له علاقه اصلا بالوضع اصلا. توجه ام لا؟ فهنا الخلط واضح، لا ينبغي ان نخلط بينهما حتى لا تختل ايه الرسوم والتعريف بين المفرد والمركب. بيان ذلك ان شاء الله عند التطبيق غدا بحول الله تعالى وقوته.